بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم. قال مالك رحمه الله: باب القراءة في المغرب والعشاء.
قال إمام مالك رحمه الله: باب القراءة في المغرب والعشاء. القراءة في الصلاة نوعان: فرض وهو الفاتحة، وسنة وهو السورة التي تعقبها. وليست القراءة في كل الصلوات على قدر واحد من الطول والقصر، وإنما يستحب أن تطول القراءة في بعض أن تطال في بعض وتقصر في بعض وتوسط في بعض. والذي ذهب إليه المالكية فيما اعتمدوه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أطول الصلوات قراءة هي صلاة الصبح وصلاة الظهر، وأقصرها العصر والمغرب، وتوسط القراءة تكون بين في صلاة العشاء. هذا الذي عقده البشار بقوله: والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء وسط، وقصر ما عدا. ما هو الذي عدا؟ العصر والمغرب. أما الصبح فلما رواه الشيخان عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فيقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية. وأما صلاة الظهر فلما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الأخريين. وأما العشاء قلنا هذه ما لها يوسط فيها، فلما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك، والليل إذا يغشى. وهذه كلها من أواسط المفصل. وأما المغرب فلما رواه الشيخان عن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله. فإذا كان يبصر مواقع نبله دل ذلك على أن الصلاة لم تكن بالطويلة، لأن الإنسان لا يخرج في ظلمة من الليل لا يتأتى معها الإبصار، وإنما كانوا يرون يبصرون مواضع النبل. وأما العصر فلما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها قدر 15 آية. نعم.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، توفى سنة 24 و100، عن محمد بن جبير بن مطعم النوفلي القرشي، أحد سادات قريش كأبيه كجده، وكان ثقة قليل الحديث، ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز. ما مدة خلافة عمر بن عبد العزيز؟ سنتان، من 99 إلى 100. نعم.
عن محمد بن جبير بن مطعم
عن أبيه وهو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، أحد سادات قريش وحلمائها، ومن أعلام قريش بأنسابها وأنساب العرب قاطبة، كان يأخذ ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأسلم قبيل، قيل أسلم في الحديبية، وقيل أسلم في فتح مكة، ولكن الإسلام كان قد دخل في قلبه قبل ذلك بزمن طويل، فإنه بعد غزوة بدر قد جاء هو من قبل قريش يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوضه في أسرى بدر، فوجده يقرأ بالطور وهذا، فذلك قال فكاد قلبي أن يطير لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم يعني الاحتمالات العقلية التي ترد على الكفار كلها ذكرها ربنا وبين بطلانها. قال فكاد قلبي أن يطير، فذلك أول ما دخل الإسلام في قلبه. ولما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. المطعم بن عدي هو أبوه. ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن للمطعم بن عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يد، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى ثقيف وقابله سفهاء الطائف بما قابله به بما هو مشهور في السيرة، ورجع بعد إلى مكة، الذي أجاره حتى دخل مكة هو المطعم بن عدي. وكذلك لما اكتتبت قريش تلك الوثيقة، وثيقة قطع الرحم والظلم على أن لا يناكحوا بني هاشم وأن لا يبايعوهم وأخرجهم في الشعب، كان ممن قام في نقد تلك الصحيفة المطعم بن عدي، لكنه مات قبل بدر بما يعني بنحو 6 أو 7 أشهر، وقضى الله أن يموت كافرا، وأسلم ابنه بعد ذلك كما سمعتم. ومات ابنه قيل في 57 وقيل 58 وقيل غير ذلك. نعم،
أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب.
الطور نحن قررنا قلنا إن الذي ذهب إليه ملكية هو الطول في الصبح والظهر والتوسط في العشاء والقصر في المغرب والعصر، والطور ليست من قصار السور، وهذا يدلكم على أنه يجوز تطويل ما الأكثر قصره ويجوز قصر ما الأكثر طوله. يعني إذا قرأ إنسان في صلاة الصبح بالمعوذتين في الركعة الأولى بقول أعوذ بالفلق وفي الركعة الثانية بقول أعوذ برب الناس، لا نقول له أسأت، لأنه يجوز أن تقصر القراءة فيما الأكثر فيه الطول، ويجوز أن تطال فيما الأكثر فيه القصر، وهذا دليل على هذا. نعم، هنا مسألة يذكرها أهل المصطلح. هذا الحديث يرويه جبير بن مطعم، يحدث به، هو الذي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، لكنه متى سمعه؟ كان كافرا حين سمعه وحدث به، وهو هذا يحملنا إلى الحديث عن أهلية المحدث. أنتم تسمع يعني العراقي رحمة الله عليه يقول أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقي الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة، بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة ومن زكاه عدلا فعد مؤتمن إلى آخره. هذه الأبيات التي ذكرت لكم يقرر فيها أو ينقل فيها ما اصطلح عليه المحدثون في صفات ناقي الخبر، صفة الراوي. الراوي يشترط لتقبل روايته يشترط أن يكون ضابطا وأن يكون عدلا، والضبط له مقومات والعدالة لها مقومات، لكن هذا الراوي لتقبل روايته يعني حين يروي، أنتم يجب أن تفهموا أن الراوي لتقبل روايته، الكلام على هذا في مستويين، المستوى الأول عندما يحدث بهذه الرواية، والمستوى هذا المستوى الثاني في حقه، والمستوى الأول عندما يتحمل هذه الرواية. الآن أنتم ماذا تفعلون؟ أنتم الآن تتحملون، وإذا قدر وصار منكم إن شاء الله من يروي الموطأ ومن يشرحه حين إعطائه الدرس هو أيضا يكون ذلك أداء. إذا الآن عندنا عندما نتحدث عن الراوي أو المحدث نتحدث عنه في مستويين، في زمنين، زمن التحمل ثم زمن الأداء. و يعني العراقي في هذه الأبيات لم يبين، لم يفصل، ولذلك سنحتاج مثلا عندما هو يقول أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا. الضبط العدل يجب أن يكون ضبطا عدل، ضابطا عدلا، بأن يكون ضابطا معدلا. ثم صار يشرح أي يقظا، هذه يقظ تعود على الضبط، أي يقظا. الآن سيتحدث عن مقومة الضبط. أول ما ينبغي أن يكون فيه ليكون ضابطا أن يكون يقظا. ما معنى اليقظة؟ قال أي لم يكن مغفلا. المغفل ليس بيقظ، فليس بضابط، فليس بعدل، فليس براوي، أي لا تقبل روايته. وضحت هذه. ولم يكن مغفلا يحفظ إن حدث، لأن يعني الراوي عنده أو المحدث إما أن يحدث من حفظه وإما أن يحدث من كتابه، هم لا يشترطون أن يكون حافظا. طبعا حفظ الصدر أعلى وتشرئب النفوس إليه أكثر، ولكن عندهم أيضا حفظ الكتاب، ضبط الكتاب. قال هو يحفظ إن حدث حفظا، أي يكون مستحضرا لما حفظه وقت ما أراده تناوله. وإن كان يحفظ من الكتاب يروي من الكتاب ينبغي أن يكون ضابطا لكتابه. ومعنى ضابطا لكتابه؟ أي يكون، أي ينبغي أن يكون عالما بما في كتابه وما ليس فيه، حتى إذا أتى بعض تلاميذ السوء ليدخل عليه في كتابه شيئا، هب أنه مثلا ترك كتابه بحد جالس فوق المصطبة والكتاب التحت، وجاء شي واحد بدأ يكتب ليه شي حديث وركب له إسنادا ودخلوه وشدوا بدأ يقرأ. إذا قرأ ذلك الحديث الذي أدخله عليه ذلك الإنسان فهو مغفل. أما إذا هذه كانوا يمتحنون الناس بها بعض المرة، أحيانا كان بعض الطلبة يمتحنون شيوخهم، إذا سارع عليه الامتحان ولم يتفطن إلى ما أدخل له في كتابه طرحوه وتركوا وتحدثوا بذلك، قالوا فلا مهفل، فلا يفرحوا بأن جلس أمامنا شخص عندما نسبع راسي ونجلس معه ودروا ركبية ويرقوا عنده لي رجلية هو مغفل. وهذا تروى القرآن تراجم أن الإمام أحمد ويحيى بن معين ولعله ابن وارة هذو كانوا ثلاثتهم عند الفضل بن ذكين، وأراد يحيى بن معين أن يختبر أن يمتحنه، الرجل يحدث من كتابه وأراد أن يختبره، فقال له الإمام أحمد لا تفعل، الرجل أعلى من ذلك، راه ضابط الكتاب دياله. قال لابد. هم ثلاثة فأدخل عليه، فالفضل بن ذكين يقرأ حديثه ويملي على المجلس، فوصل للحديث التي أدخلت إليه، أدخلت في كتابه ولم تكن منه، فبدأت عينه تدور في رأسه وعلم أنه امتحن. وطبعا هذا الشيخ لا يرضى بها أبدا، هو اللي تيمتحن ماشي انتم تولي تمتحنوا. فالتفت إلى الثلاثة فقال لابن وارا قال أما أنت فأقل من هذا، ما تزعمش على هذا. والتفت إلى الإمام أحمد وقال أما أنت فأجل من هذا. والتفت إلى ابن معين وقال ما أرى هذا إلا منك، وركله ركلة فألقاه. فالتفت إلى الإمام أحمد وقال ألم أقل لك إن الرجل فوق هذا؟ فقال له يحيى بن معين والله لا ركلته هذه أحب إلي من كذا وكذا. لماذا؟ لأنه علم أنه يأخذ عن شيخ يفرح بالأخذ عنه، أي لم يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى. هذه مسائل الضبط. ثم انتقل إلى مسائل العدالة. وفي طبعا هذه مسائل الضبط كلها شروط في الأداء، لأنه إذا كان طبعا شروط في التحمل والأداء، إذا كان مغفلا لا, لا, لا تقبل روايته، يعني هو مغفل وحكم الناس عليه أنه مغفل ثم جلس وانتصب بعد ذلك ليحدث، أتقبل روايته؟ لا، لأن عدم الغفلة شرط في التحمل وشرط في الأداء. قال وفي العدالة بأن يكون مسلما، الشرط الأول، ذا عقل احترازا من المجنون، قد بلغ الحلم احترازا من صبي، سليما الفعل من فسقنا وخرم مرؤته. هذه هي مقومات العدالة، بأن يكون مسلما. الآن الإسلام هل هو شرط في التحمل والأداء أم شرط في أحدهما فقط؟ هو شرط في التحمل، هو شرط في الأداء فقط، لأنه جبير بن مطعم كان كافرا وتحمل وهو كافر، وأسلم وأدى فقبلت، قبل حديثه وأدخله مالك في موطئه وغيره. إذن الإسلام شرط أداء وليس شرط تحمل. بأن يكون مسلما ذا عقل أشهد، هذا شرط أداء وشرط تحمل. الأحمق، كان في زمن وقوعة القصة الفلانية كان هذا الرجل غائب العقل ثم أراد أن يحدث، لا يقبل. وكذلك كان عاقلا ثم لما أراد أن يحدث ذهب عقله، لا يقبل. وش وضح شيء؟ بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم، الحلم قد بلغ الحلم، هذا يعني أن يكون بالغا، هذا شرطه شرط أداء وليس شرط تحمل، لأن الصبي قد يتحمل، وقد كان الأوائل يذهبون بصبيانهم إلى مجالس العلم فيتحملون، وبعد ذلك يبلغ ويكبر ثم يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان. ومحمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر في بيتنا وأنا ابن 5 سنين. لكن المحدثين يختلفون في الصبي المميز هل يؤدي أم لا يؤدي. الآن هم متفقون على أنه شرط أداء، لكنهم مختلفون فقط في الصبي المميز هل يقبل أداؤه أم لا يقبل، هذا خلاف عندهم. قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق، سليم الفعل من الفسق. والفسق ما هو؟ الفسق هو الخروج عن الشرع، ويخرج الإنسان عن الشرع إما بارتكاب محرم أو بترك واجب، ولا يخرج المسلم الإنسان عن الشرع بترك مستحب أو بفعل مكروه. هذه ينبغي أن تكون مفهومة عند الناس، إنما يخالف الشرع بفعل أو بمخالفة ما لا يسعه مخالفته، أما ما تسعه مخالفته فليس ما في ذلك فاسقا. وهذا الفسق شرط، قالوا هو شرط في الأداء وشرط في التحمل أيضا. قد بلغ أو خرم مرؤته، يجب أن يكون أفعاله أيضا سالمة مما يخرم مرؤته. ما معنى هذا؟ المرؤة هي موضع في الإنسان يحمله على فعل ما يجمل وترك ما يشين، ماشي فعل ما يجب وترك ما يحرم. هذا شي فين دخل؟ في الفسق. أما المروءة ففعل ما يجمل، يجمل بمن؟ بمثلك في زمانك. الآن مثلا يعني تصور أنتما شي عالم كبير له سمت وله هذا، والناس عاد اعتادت أن تراه في تؤدة وفي وقار وسكينة كذا، وحد النهار هز جليله ودير جلبته فمه وتجري وتقول شد 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 شد، يعني هذه تخرم مرؤته. فقالوا حتى يعني المقصود أن يكون هذا الذي ينتصب لتعليم الناس ورواية الحديث النبوي أن يكون في أكمل ما ينبغي أن يكون إنسان. فالآن هذه كلها قضية جاءتنا من جبير بن مطعم لما تحمل كافرا وأدى مسلما وقد قبل أداؤه. نعم.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة وأحد من مات أيضا سنة الفقهاء، عن
عبد الله بن عباس،
عبد الله بن عباس الحبر البحر، متوفى سنة 68 وقيل 69 وقيل 70. نعم.
أن أم الفضل بنت الحارث،
أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة بنت الحارث، هي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج العباس بن عبد المطلب، وهي أم عبد الله بن عباس. وهذا يفك لكم مسألة قد تقرأون مثلا في الصحيح في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عباس رضي الله عنه بات عند ميمونة في بيت، بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. لماذا يبيت في بيت ميمونة؟ لأنها خالته، لأنها خالته. قيل هي أول من أسلم من النساء بعد خديجة رضي الله عنها، هي هذه أم الفضل. نعم.
سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا،
ابن عباس عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته. القياس أن يقول أن أم الفضل سمعتني، سمعته. وهذا الذي يسمى عند البلاغيين التفاتا، التفات، هذا من مباحث علم المعاني، من مقامات الخروج عن مقتضى ظاهر الحال، وهو أن تؤدي معنى ما إما بالتكلم أو بالخطاب أو بالغيبة بعد أن تكون أديته قبل بأسلوب آخر، يعني تؤدي الآن بالغيبة وقبل قد أديت بالخطاب. هذا هو الذي يقول فيه الأخضري، والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القوم. هذا يعني يضربون له أمثلة، يضربون له مثلا، يضربون للانتقال من الخطاب، من التكلم إلى الخطاب، بقول الله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ولم يقل وإليه أرجع، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، هذا التفات من التكلم إلى الخطاب وإليه ترجعون، ولم يقل وإليه أرجع. هو دائما هذا الخروج عن مقتضى الظاهر يكون لنكتة، لأن نحن فقط نعطيكم أمثلة لهذا الخروج، والنكت تأتي في مواضعها إن شاء الله. يمثلون أيضا للالتفات من التكلم إلى الغيبة، بقول ربنا سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ولم يقل فصل لنا وانحر، إنا أعطيناك الكوثر ولم يقل فصل لنا وانحر، إنما قال فصل لربك، هذا انتقال من تكلم إلى الغيبة. يضربون مثلا أيضا للانتقال من الخطاب إلى الغيبة، كما في بقول ربنا: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، إذا كنتم في الفلك، ولم يقل وجرينا بكم، وإنما قال وجرينا بهم. مثلنا أيضا، أنا أعطيناكم ثلاثة من التكلم إلى الخطاب، ومن التكلم إلى الغيبة، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب. هذا يمثلون له بقول ربنا سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، ولم يقول إياه نعبد، يعني من بداية السورة الكلام الأسلوب أسلوب غيب، إلى أن وصل هذه السورة هذه الآية فقال إياك ولم يقل إياه، هذا التفات. ويمثلون أيضا للانتقال من الخطاب إلى التكلم بقول الشاعر: طحابك قلب في الحسان تروب بعيد المشيب بعيد الشباب عصر حان مشيب يكلفني ليلى. هو رأيت يحدث نفسه ولكن جرد قلبه جرد منه مخاطبا فقال طحابيك قلب ثم قال يكلفني ليلى ولم يقل يكلفك ليلى كما ذكر في البيت الأول. فهذا انتقال من الخطاب إلى التكلم. هذا البيت لعلقامة بن عبدة الفحل من قصيدة له مشهورة من عيون شعره مطلع هذا البيت الذي ذكرت لكم طحابك قلب في الحسان تروب بعيد الشباب عصر حان مشيب يكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب منعمة لا يستطاع كلامها على بابها من أن تزار رقيب إذا غاب عنها البعل لم تفش سره وترضي غياب البعل حين يؤب. يقول فيها فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب. أشرف جاهلية بقي داك شي على العهده ديالك انت. لا من مما يتعلق بهذه القصيده ما ذكره الأصفهاني وغيره عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال انه اتى جبلة بن الايهم الغساني. هذه أمور كانت تقع في الجاهلية. قال فأتى هذا كان أحد الملوك ملوك العرب فأتاه ليمدحه. قال فجلست بين يديه فإذا عن يمينه رجل له ضفيرتان وعن يساره رجل لا أعرفه. فقال له جبله أتعرف هذين؟ قال قلت أما هذا فأعرفه هو النابغة نابغة الذبياني وأما هذا فلا أعرفه. قال هذا علقمة بن عبدة الفحل. قال فإن شئت استنشدتهما فسمعتهما ثم إن شئت أنشدت وإن شئت سكت. فقال حسان نعم. فقال للنابغة أنشد فأنشده قصيدته التي مطلعها كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أعانيه بطيء الكواكب. قال حسان رضي الله عنه فذهب نصفي. ثم التفت بعد ذلك إلى علقمة فقال وأنشد فأنشده قصيدته التي هذه طحابك قلب. قال حسان فذهب نصفي الآخر. فالتفت إليه بعد ذلك جبله وقاله أنت الآن أعلم إن شئت أنشدت وإن شئت سكت. يعني يصعب أن تنشد بعد هذين. وحسان ممن يدرك هذا حسان رضي الله عنه في ذلك يعني صنعته الكلام ويعرف مراتبه عندما يقول ذهب نصفي يعني. ولتفهموا هذه القضية أنتم يجب أن تفهموا أنتم تسمعون أن سوق عكاظ هذه أسواق الكلام. وكان عندما يصير الإنسان محكما في أشعار العرب يأتون فينصبون له خيمة ويأتونه وكانت الخيمة في ذلك في العهد الذي تحدثون تنصب للنابغة الذبياني ويجلس فيها ويأتيه الشعراء فينشدونه قصائدهم فإن استحسنها قال وأذع وإلا قال اسكت والآخر ما يقول ليش لا أنت ما تعرف ولو لا قال لي اسكت خصو يسكت. فقال وهذاك جبل اللي حسن انت الان شوف انت عارف اش هادشي غتقول واش الا كان غير بلاش. قال حسان فتشددت وقلت لا بل انشد. قال فاصنع بذلك فانشده قصيده له من جميل شعره يقول فيها لله در عصابه نادمتهم يوما بجلق في الزمان الاول يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزلي الضاربون الكبش يبرق بيضه ضربا يطيح له بنان المفصل، والخالطون فقيرهم بغنيهم، والمنعمون على الفقير المرمل. أبناء جفنة عند قبر أبيهم، قبر ابن مارية الجواد المفضل، يسقون من ورد الرحيق، يسقون من ورد البريص عليهم بردا، يسفق بالرحيق السلسلي، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. وهذا فيه غاية من مدح الكرم. البيت العادة في البوادي، وأنتم تعرفون يعني من يذهب منكم إلى البوادي، وكلاب البوادي أكرمكم الله من أشراس الكلاب، ولا سيما إذا أظلم الليل لا تكاد تحس، يعني تحس بحركة ولا تسمع شيئا إلا اشتد نبح، ولا أقول نبحت ولكنها تزأر أحيانا. هؤلاء لكثرة ما يغشاهم الضيفان، الكلاب ديالهم بقاش تنبح، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. اللي جاي راه جاي، ما يقولوش كن هذا كله جاي. بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. فقاله جبله أدنه أدنه، والله ما أنت بدونه معه. وأعطاه 300 دينار وعشرة أقمصة، وقال له لك في كل سنة مثل هذا. نعم.
أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا.
وهذا أيضا يعني من جنس ما تقدم لنا، أنه يجوز المخالفة فيما تقرر من التقصير والتطويل والتوسط. نعم.
فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، هو مولاه وحاجبه، اختلف في اسمه فقيل حويي وقيل حوي وقيل عبد الملك. نعم. هو قلنا هو مولى سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك بن مروان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الخليفة، أخو الخليفة وابن الخليفة، بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الوليد بن عبد الملك 96، ومكث في الخلافة 209 أشهر ومات بدابق. دابق هذه قرية قرب حلب في الشام، ومات 99، وكان مفوها دينا عفيفا يعني لا يخوض في الدماء كالذين قبله، وكان محببا إلى الناس، كانوا يستبشرون به لأنه أبطال سنة الحجاج وأطلق الأسرى وأخلى السجون وأعاد الصلاة إلى مواقتها، فقد كتب إلى عماله إن الصلاة كانت قد أميتت فأحيوها بمواقتها، واستخلف عمر بن عبد العزيز، فكانوا يقولون فتح بخير وختم بخير. وكان ابن سيرين يقول يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة وختمها باستخلاف عمر بن عبد العزيز. وكان يستعين بأمور الرعية على أمور الرعية بعمر بن عبد العزيز، وله أحوال، حج مرة، و طبعا الحاج من دمشق إنما يعني يأتي المدينة أولا، فلما أتى المدينة قال هل هنا أحد يذكرنا؟ فقالوا أبو حازم. فدعي إليه فقال له يا أبا حازم ما بالنا نكره الموت؟ فقال يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم فأنتم تكرهون أن تنقلوا من العمران إلى الخراب. فقاله يا أبا حازم كيف القدوم على الله غدا؟ فقال له أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال ما أنا عند الله؟ فقال أبو حازم يا أمير المؤمنين اعرض عملك على كتاب الله. فقال أين أجده؟ قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ثم قال له يا أمير المؤمنين إن بني إسرائيل كانوا على الخير والهدى إذ كان علماؤهم يستغنون عن أمرائهم، فكان الأمراء يأتون العلماء يطلبون ما عندهم حتى نبت أراذل طلبوا العلم ليأخذوا به الدنيا، فأتوا أبواب الأمراء فزهد الأمراء فيما عندهم فتعسوا وسقطوا من عين الله عز وجل. وجاءه مرة إنسان ظلمه عامل له، عامل على إقليم من الأقاليم، ظلم هذا الرجل، فأتى الرجل إلى سليمان بن عبد الملك فقال له يا أمير المؤمنين إني أحذرك يوم الأذان. فقال له وما يوم الأذان؟ فقال فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فقال له سليمان لا جرم، لا تبرح حتى تأخذ مظلمتك. وله أيضا طرائف، قال مرة لعدي بن الرقاع أحد الشعراء أنشدني شعرك في الخمر، فقال له البيت المشهور كميت إذا شجت وفي الكأس وردة لها في عظام الشاربين دبيب. كتنمل هكذا لها في عظام الشاربين دبيب. فلما وصفها هكذا قال له سليمان شربتها ورب الكعبة. يعني لا يقدر على وصفها هذا الوصف الدقيق إلا من دبت في عظامه. فقال عدي بن الرقاع يا أمير المؤمنين والله إن رابك وصفي لها لقد رابتني معرفتك بها. فضحك سليمان وأخذ في حديث آخر. وخرج يوما من الحمام فنظر في المرآة فأعجبته نفسه وكان جميلا، فقال أنا الخليفة الشاب. فقال لإحدى حظاياه وكانت في جانبه كيف ترينني؟ فقالت له ليس لك فيما بدا لنا عيب عابه الناس غير أنك فاني، أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان. فحم من ليلته ومرض ولم ينشب أن مات. لما حضره أجله قال لرجاء بن حيوى وكان له وزير صدق من لهذا الأمر؟ قال ابنك غائب. قال والآخر؟ قال صغير. قال فمن لهذا الأمر؟ قال ولي عمر بن عبد العزيز. فقال سليمان إني أتخوف عليه إخوتي. قال ولي عمر بن عبد العزيز ثم بعده يزيد بن عبد الملك خوك الآخر إلا شافور غط رجع لكم عاوتاني غدي. وكذلك كان، وهذه يد له بيضاء. رحمه الله ماتت 99. نعم.
عن عبادة بن نسي.
عبادة بن نسي الكندي الشامي الأردني قاضي الأردن وسيدهم، مات سنة 18. نعم.
عن قيس بن الحارث.
قيس بن الحارث الحمصي الكندي ثقة نعم.
عن أبي عبد الله الصنابحي.
عبد الرحمن بن عسيلة هذا من هذا إنسان لو ذهبت نفسه حسرة لم يلم على ذلك، لأنه أتى المدينة بعد 5 أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاتته فضيلة الصحبة 5 أيام، يعني لو بقي هناك تتصاعد زفرته من الحسرة حتى قضى موضعه لم يلم الناس. في هذا الإسناد مسألة، وهي أن عندنا يعني 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك تابعي، يروي عن عبادة بن نسي تابعي، وهو يروي عن قيس بن الحارث تابعي، وهو يروي عن أبي عبد الله الصنابحي تابعي، وأبو عبد الله الصنابحي هو الذي يروي عن أبي بكر. هذا يبين لكم ما كنا تحدثنا فيه في أوائل هذه المجالس المباركة عن الخلاف في قبول المرسل. ذكرنا قول العراقي واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، وهي أيضا رواية عن إمام أحمد في قبول المرسل والاحتجاج به، ولكن قال بعد ذلك العراقي ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقل ابن عبد البر، ومسلم كذلك أيضا ذكر هذا في مقدمة صحيحه. لماذا ردوه؟ لأن أنتم تعرفون أن كثير من الناس يقول المرسل ما سقط منه صحابي، عندما يرى التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرسل ما سقط منه الصحابي، لأنه لا يرى طبقة الصحابي في ذلك الإسناد، وفيقول والصحابي الجهل به لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، والواقع أن المرسل لا يسقط الصحابي منه فقط. هؤلاء الآن 4 من التابعين، لو أن آخر هؤلاء التابعين أبو لو أن أبا عبيد هذا مثلا هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أسقط 3 من التابعين والصحابي، والتابعون فيهم العدول وفيهم غير العدول. وقد تقدم لنا بسط الكلام على هذا الخلاف بين أهل الحديث، وذكرنا أدلة كل في مجلس مضى، فلا معنى لإعادته هنا وإلا مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.